وقامت الحرب بهم على ساق. إذن كلمة الساق أحيانا يقال شمرت عن ساقها، يعني أن الأمر عظيم. فقد يكون من معاني التفت الساق بالساق يعني اجتمعت أمور متنوعة، التقت هنا الدنيا والآخرة، فهو في آخر مرحلة من الدنيا وأول مرحلة من الآخرة، واجتمع هنا أحيانا الشدة والرخاء، وربما جمع للإنسان بين معان عديدة بحسب حاله، كما قال الله تعالى عن المؤمنين: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند النزع، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالتفاف الساق بالساق إيذان بوجود الشدائد المتنوعة في هذا الموقف واجتماع الأمور المتضادة المتعارضة، حتى إنك تجد الإنسان المتكبر المتجبر وهو أضعف ما كان، تجده مكسورا هزيلا ضعيفا خائفا مرعوبا باكيا حزينا. فسبحان المتفرد بالكمال والقوة، لا إله إلا هو، إلى ربك يومئذ المساق. فالسياق إلى الله عز وجل، وليس هذا نهاية المطاف. من الناس من يقدم على ربه كقدوم الغائب على أهله بالبشر والسرور، ومن الناس من يقدم على ربه كالعبد الآبق يقدم على سيده. قالوا: غدا نأتي ديار الحمى وينزل الركب بمغناهم. فقلت: لي ذنب، فما حيلتي؟ بأي وجه أتلقاهم؟ قالوا: أليس العفو من شأنهم، لا سيما ممن ترجاهم؟ أليس حسن الظن لي شافعا أن يفرح القلب برحماهم؟ نسأل الله أن يرحمنا برحمته. إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى، هذا حال أحد من الناس، ويقرب أن يكون الذي كان قبل قليل يقول: أيان يوم القيامة، ويحسب أن لن نجمع عظامه، إلى غير ذلك. فهذا الإنسان يقول الله عز وجل: لا صدق ولا صلى، ترك التصديق، وهذا إشارة إلى أنه تجرد من الإيمان. وبعضهم يقول أنه لم يتصدق، يعني ترك الصدقة، والأقرب أن قوله فلا صدق يعني لم يصدق بالإيمان، كما في قوله سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فيذكر الله التصديق بالقلب والعمل بالجوارح، وهنا قال فلا صدق ولا صلى، يعني كفر بالإيمان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وترك العبادات والأعمال أيضا، فلم يكن في قلبه إيمان ولا في حياته عبادة وطاعة للرحمن. ثم سجل عليه نقيض ذلك أيضا، لأن يعني بعض الناس يمكن يكون ما صدق ولا صلى بسبب أنه ما جاءه شيء، ولا بشير ولا نذير، ولا قامت عليه حجة، ولا بلغته دعوة. لا، هذا الإنسان يعني عن عمد وتقصد، ولهذا قال سبحانه: ولكن كذب وتولى. فالتكذيب مقابل قوله فلا صدق، والتولي وهو الإعراض مقابل قوله ولا صلى. فالناس يصلون وهو يولي، ولهذا العوام دائما يقرنون بينهما، يقولون مثلا: من جالس المصلين صلى، ومن جالس المولين ولى، هذا صلى وهذا ولى، يعني أعرض وترك العبادة. إذن سجل الله تعالى عليه 4 ذنوب: لا صدق ولا صلى، كذب وتولى. ولهذا الله تعالى هدده أيضا 4 تهديدات: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. أولى لك هذا تهديد، فأولى تهديد آخر، ثم أولى لك فأولى أيضا تهديد، يعني الويل لك. وهذا هذه كلمة تهديد جارية في عرف العرب ومستخدمة حتى عندنا الآن. إذا إنسان غضب على شخص، مدرس أو الأب على ولده، وأراد منه أن لا يفعل شيء، والولد مصر يقول سوف أفعل، خليك بس تطلع من البيت أنا سأجعل البيت رأسا على عقب. يقول الأب لولده في هذه الحالة أحسن لك ولا لا؟ أحسن لك، يعني إذا أنت صادق سوى الحاجة هذه وسوف ترى الجزاء. هذه أبلغ أحيانا من كل تعبير ومن كل تهديد. فالله سبحانه وتعالى يقول أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. طبعا هنا التهديد جاء في الدنيا، وهذا من حجة الله تعالى على العباد أن يبادر إليهم بالوعيد. ولهذا كان سفيان الثوري رضي الله عنه يقول إن ذكر الله تعالى للنار في القرآن الكريم رحمة، حتى يسوقهم بها سوقا إلى الطاعة ويزجرهم بها زجرا عن المعصية. فهنا
حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
هنا الله سبحانه وتعالى يهددهم في الدنيا حتى يرتدعوا، فيقول أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ الكافر المكذب هل يظن أنه سيترك سدى، يعني يترك بلا أمر ولا نهي ولا شريعة. هذا محال في العقول، أن الخالق الحكيم يخلق البشر بهذه الغاية من الحكمة والإتقان والضبط، ثم يترك أهم ما يحتاجون إليه وهو الإيمان وما بعد الموت بغير بيان. وأحد المهتدين جاء مرة من المرات إلى رجل يقوم بتلميع الأحذية، فجلس عنده وبدأ يحادثه في الإيمان، وهذا الرجل يقول: لا يهمني أمر الآخرة ولا أمر الإيمان، هذه قضية لا تعنيني، يعنيني رزقي وحياتي ووظيفتي ومصالحي الدنيوية. فقال له: هذا الحذاء الذي تلمعه الآن والناس يستعملونه، هل هم يستخدمونه لهدف معين أو لا؟ قال: بلى، يستخدمونه لهدف واضح، وهو أن يلبسوه ويتقوا به يعني ما يكون في الأرض من حجارة أو أشياء حادة أو غير ذلك، ويتقون به البرد وغير ذلك. قال: هل يليق بحكمة الحكيم أن يكون الحذاء الذي تلبسه له معنى وله سر وله مقصد وله هدف، وأن يكون هذا الإنسان المكرم بالنطق وبالعقل وبالجمال وبالزينة وبالتفكير وبالإمكانيات والقدرات والمسلط على الكون المسخر له الكون، أن يكون هذا الإنسان بغير هدف ولا رسالة ولا بصيرة؟ هذا محال. ولهذا قال ربنا سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني متروكا عن الأمر والنهي والتشريع، أو متروكا فلا يبعث بعد الموت. ألم يكن نطفة من مني يمنى، يعني قطرة من هذا الماء. وعبر الله تعالى بقوله نطفة من مني يمنى، إشارة إلى ضآلة الإنسان، وإشارة أيضا إلى أنه لم يكن له اختيار في ذلك الموقف، فهو يعني مفعول به، لم يكن له اختيار ولا وجود. ثم الله سبحانه وتعالى درجه في مدارج الكمال حتى وصل إلى ما وصل إليه، وفي ذلك إشارة إلى بداية خلق الإنسان، وفيها معاني كثيرة جدا مطوية. وهذا من الذوق في القرآن الكريم، فإنك تجد لغة القرآن الكريم تعزف في كثير من الأحيان عن الدخول في التفاصيل التي لا يليق الدخول فيها لقارئ القرآن الكريم أو في مثل هذا المواضع، فيعبر عنها بأجمل عبارة وأوضح إشارة، كما يعبر الله سبحانه وتعالى عن إتيان النساء بالمس مثلا من قبل أن تمسوهن، أو باللمس، أو لامستم النساء، أو بالتغشي فلما تغشاها، أو بغير ذلك من الألفاظ الجميلة المشرقة. وكما في قول الله سبحانه وتعالى عن عيسى ومريم، قال: وأمه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. ثم قال سبحانه: كان إيش يأكلان الطعام، كان يأكلان الطعام، بس يكفي هذا. إذن نحن أمام بشر يأكل الطعام، والذي يأكل الطعام يحتاج بعد ذلك إلى أشياء كثيرة جدا تعرف بدون حاجة إلى الدخول في تفاصيلها. فهذا تعبير قرآني على الذوق والرقي، والتعبير عن كل المعاني الضرورية التي يحتاج إلى فهمها في أمر الدنيا أو الصحة أو في التعليم، أو فهمها في أمر الآخرة أو في أمر العبادة والطهارة، ولكن بلغة راقية تحقق المقصود وتحافظ على ذوق الإنسان ومستواه. ثم كان علقة فخلق فسوى، انتقل من كونه نطفة إلى علقة تعلق بجدار الرحم، قطعة من اللحم. فخلق فسوى، يعني تم الخلق بعد ذلك والتسوية، أنشأ الله تعالى إنسانا سويا بسمعه وبصره وقيامه وقعوده، الذي خلقك فسواك فعدلك والتسوية هنا معنى بديع، حتى أنك تجد الإنسان خلق في أحسن تقويم. ولو أن الواحد منا صار عنده مشكلة في الظهر أو في يعني شعر الحاجب أو في غير ذلك من الأشياء البسيطة، ربما يحرج أحيانا من الناس. وأنا أذكر مرة إحدى الأخوات كتبت لي رسالة، وهي أخت يبدو أنها ظريفة طريفة، فهي تقول أنه أنفها كبير، فهي تعاني مشكلة في ذلك، وتقول أني كلما جلست أسمع الناس يقولون جاءت أم خشم وقامت أم خشم ودخلت فلانة وخرجت، وكذلك أنني أجد حرجا مع الناس. ومرة تقول كنت جالسة مع مجموعة من النساء، ولما قمت سمعت واحدة يقولون أن هذا الإنسان يعني أو هذه الإنسانة هي عبارة عن أنف قاعد وليست إنسانا، وصارت تستطرد في ذكر بعض هذه الأشياء. هذه إنسانة ربما عندها مشكلة معينة قد تكون بسبب أمر عارض لها أو لغير ذلك، لكن المقصود أن الله تعالى وهب هذه الروح الخفيفة. المقصود خلق الإنسان في أحسن تقويم، فخلق فسوى. ولو أن الإنسان سأل نفسه خلق العينين، الأنف، الشفتين، الوجه، الشعر، الجسم، اليدين، الأصابع، الأظفار، القدمين، فضلا عن القوى الخفية، قوى السمع وقوى البصر والأجهزة العصبية والهضمية والتناسلية والمخ أيضا، وأشياء مذهلة أكابر العلماء يقفون أمامها حائرين. وإنما حق وقدر الإنسان منها القدر الذي يدرك به جانبا من عظمة الله وجانبا من نعمة الله تبارك وتعالى عليه. قال هنا فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، يعني من هذا الماء أو من الإنسان جعل منه الزوجين. والزوج يطلق على المرأة ويطلق على الرجل، فالرجل زوج المرأة والمرأة زوج الرجل. جعل منه الزوجين الذكر والأنثى حكمة لله في بقاء النسل على ظهر الأرض والتزاوج بين الناس. إذن الله تعالى خلق الإنسان وشاء أن يتوالد هذا الإنسان على الأرض ويتكاثر ويوجد، خلقه من نفس واحدة وهي نفس آدم عليه الصلاة والسلام. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ هذه السورة في الصلاة قال سبحانك فبلى، يعني إن ربنا قادر على أن يحيي الموتى. ويستحب للإنسان إذا قرأ هذه السورة أو سمعها أن يقول سبحانك فبلى. إذن الله تعالى قادر على أن يحيي الموتى، وقد أراد أن يحيي الموتى وأخبر بدينه وشرعه أن ذلك حق وواقع، فبأي آلاء ربكما تكذبان. طيب، فيه في هذه السورة الكريمة آيات جاءت مختلفة عن السياق، مخالفة للسياق في موضوع آخر، فما هي هذه الآيات وما هو الشيء الذي وعد الله رسوله صلى الله عليه وسلم به في هذه الآيات؟ تفضلنا.
الرسول كان يحرك،
ما هي الآيات؟
لا تحرك
به لسانك. نعم،
إن علينا جمعه
وقرآنه. نعم،
الله وعد رسوله أنه يحضي ويجمع في الصدور وفي السطور.
نعم، وأيضا ثم إن علينا
بيانة.
ثم إن علينا بيانه. أحسن، تبارك الله فيك، تفضل. فيما يتعلق بهذه الآيات هناك يعني نقطة أحب أن أوضحها. ذكر القفال ونقل هذا الإمام الرازي في التفسير وغيره في تفسير قوله سبحانه لا تحرك به لسانك لتعجل به، نقل القفال أن هذه الآيات تتعلق بالكتاب الذي في الآخرة الذي يعطى للإنسان، فقال أن الأمر لا يتعلق بالقرآن وإنما يتعلق بالكتاب الذي يعطى الإنسان ويقال له اقرأ كتابك، فيستعجل الإنسان ويرتبك في القراءة. الله تعالى يقول له لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تتعجل به، إن علينا جمعه، يعني جمع ما في هذا الكتاب، وقرآنه، أن نمكنك من قراءته أو من يقرأه عليك من الملائكة ويقررونك بما فيه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني اعترف بما فيه، ثم إن علينا بيانه، يعني أن نجازيك بما عملت. فالأمر فيه الإنباء، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، وفيه الجزاء والحساب. وهذا اللفظ وهذا المعنى، وإن لم يكن فيما تنكره العقول، إلا أنه بعيد عن سياق الآيات، وبعيد عن ما عليه جماهير المفسرين من المتقدمين والمتأخرين، وفيه نوع من الغرابة. وأظن أن الحامل على هذا المعنى هو ادعاء بعض المبطلين وبعض المبتدعين وبعض الطاعنين في القرآن الكريم أن وجود مثل هذه الآيات لا تحرك به لسانك لتعجل به في ضمن سياق يتعلق بالآخرة، كأنه يعني بعض أهل البدعة قالوا أن هذا دليل على وجود نقص أو خلل في كتاب الله عز وجل، وكتاب الله تعالى كتاب محفوظ. بل أزعم أن الله تعالى جعل في القرآن ذاته ما يقيم الحجة دائما وأبدا على حفظ القرآن. فمثلا في سورة هل أتى على الإنسان، لما يقول ربنا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، من الواضح أن هذا قرآن خطاب رباني إلهي للنبي صلى الله عليه وسلم، يؤدب النبي ويربيه ويعلمه. وهكذا في هذه السورة بالذات لما يقول ربنا سبحانه لا تحرك به لسانك، فيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى ويؤدبه أن يفعل خلاف ما فعل. فإذا قرأنا فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، فيتلو النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات ويثبتها في موضعها لا تتقدم ولا تتأخر، دلالة على حفظ القرآن وضبطه، كما في قول الله سبحانه وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، يثبتها النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأها بالناس في الصلاة ويتلوها عليهم، وإن كان فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذاته. أو كما في قوله سبحانه وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. من يعني من غير النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يتلقى مثل هذا العتاب ويقرأه على الناس ويردده بل ويحفظه لهم، ويعتبر أن من الديانة ومن أداء الأمانة أن يقرأه وأن يضبطه وأن يلقنه وأن يقول للقراء اكتبوا هذه الآية في سورة الأحزاب واكتبوا هذه الآية في سورة النساء، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. فيقوم في ذلك إقامة للحجة على الناس بخلود القرآن وبقاء القرآن وثبات القرآن وحفظ القرآن كما وعد الله عز وجل. فإن الله تبارك وتعالى أذن أن تكون الكتب السماوية زالت وحرفت ودخلت فيها أيدي البشر ولعبت بها كالتوراة والإنجيل، حتى أن تجد منها عشرات النسخ المتخالفة المتناقضة ولا يعرف بأي لغة كتبت، بينما القرآن الكريم محفوظ حفظا لا مزيد عليه في نفوس القراء، حتى أن تجد الملايين اليوم من الناس حتى من الأطفال الصغار من يقرؤون القرآن بالأسانيد إلى أبي بن كعب أو إلى أنس بن مالك أو إلى فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام. وأن تجد هذا المصحف نفسه في الكتب، أي كتاب تقرأه من الرباط إلى القاهرة إلى أي مكان في العالم تجد هذا المصحف هو ذاته بغير زيادة ولا نقصان ولا تحريف ولا تبديل. فهذا من فضل الله تبارك وتعالى ومن نعمته على الناس، ولعل من شكر هذه النعمة أن يقبل الناس على هذا الكتاب قراءة وتدبرا وفهما وامتثالا. يقول لماذا أنث بصيرة والإنسان مذكر؟ هو سبحانه يقول الإنسان على نفسه بصيرة، يعني للإنسان بصيرة ومعرفة بنفسه، ولو ادعى ما ادعى أو تظاهر بشيء إلا أنه يعرف الحقيقة التي بين جنبيه. ولهذا يحصل بالإنسان أحيانا أن ينفرد عن الناس ويقبل على نفسه ويحاسبها محاسبة الشريك الشحيح. ما الطريقة المناسبة لضبط وحفظ القرآن؟ التكرار والتلقي عن الشيوخ وضبط المتشابه، وهناك كتب مخصصة في ضبط المتشابه اللفظي.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
للإعلام في قناة المجد العلمية، الاتصال بقطوف إعلامية، الوكيل الحصري للإعلانات. شرح أسماء الله الحسنى.
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
المجيد. قال الله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. والمجيد الذي له المجد العظيم، والمجد هو عظمة الصفات وسعتها، فكل وصف من أوصافه عظيم شأنه، فهو العليم الكامل في علمه، الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، القدير الذي لا يعجزه شيء، الحليم الكامل في حلمه، الحكيم الكامل في حكمته، إلى بقية أسمائه وصفاته التي بلغت غاية المجد، فليس في شيء منها قصور أو نقصان.
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
أهم الفتاوى التي تصدر في برنامج الجواب الكافي بأسماء المشايخ والعلماء الذين أصدروها على شاشة المجد تصلك كرسالة على شاشة جوالك. خدمة الجواب الكافي، ما تتحرى نصه نحرره لك نصا. الجواب الكافي، إحدى خدمات جوال المجد. للاشتراك في خدمة الجواب الكافي أرسل الرقم 4 إلى أي من الأرقام أدناه، لمشترك الجوال 88444 ولمشترك موبايل 6349. جوال المجد، شاشة المجد على شاشة جواله.
أفلا يتدبرون القرآن.
آية وتفسير. آية وتفسير.
قال الله تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أي كل أهل دين وملة له وجهة يتوجه إليها في عبادته، وليس الشأن في استقبال القبلة، فإنه من الشرائع التي تتغير بها الأزمنة والأحوال ويدخلها النسخ والنقل من جهة إلى جهة. ولكن الشأن كل الشأن في امتثال طاعة الله والتقرب إليه وطلب الزلفى عنده، فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية، وهو الذي إذا لم تتصف به النفوس حصلت لها خسارة الدنيا والآخرة، كما أنها إذا اتصفت به فهي الرابحة على الحقيقة. وهذا أمر متفق عليه في جميع الشرائع، وهو الذي خلق الله له الخلق وأمرهم به. والأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات، فإن الاستباق إليها يتضمن فعلها وتكميلها وإيقاعها على أكمل الأحوال والمبادرة إليها. ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنات، فالسابقون أعلى الخلق درجة. والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل من صلاة وصيام وزكوات وحج وعمرة وجهاد ونفع متعد وقاصر.
آية وتفسير. آية وتفسير.
مقتطفات مفيدة لحياة سعيدة، نصائح قيمة للجمال والصحة، وموضوعات متنوعة ثقافية وتربوية، منتقاة من برامج المجد، تأتيك كرسائل نصية يوميا على شاشة جوالك من خلال خدمة مجدها، إحدى خدمات جوال المجد. للاشتراك في خدمة مجدها أرسل الرقم 2 إلى أي من الأرقام أدناه، لمشترك جوال 88444 ولمشترك موبايلي 6349. جوال المجد، شاشة المجد على شاشة جوال.
للاشتراك في باقة قنوات المجد يرجى الاتصال على الأرقام التالية من داخل المملكة العربية السعودية: